الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن. الدليل الثاني الذي ساقه المصنف، عليكم السلام ورحمة الله، لإثبات بطلان المعاطات إذا وقعت من الفضول بناء على رأي المشهور في المعاطات، وهو أنها تفيد الإباحة، حيث تقدم من المصنف بيّنه في الدرس السابق أنه يذهب إلى فساد وبطلان المعاطات إذا وقعت من الفضول بناء على رأي المشهور، وساق لذلك دليلين. تقدم الدليل الأول، يقع الكلام في الدليل الثاني. حاصل الدليل الثاني أنه لا ريب بعد وقوع المعاطات من الفضول أنها موقوفة على الإجازة، إذ الكلام في المقام بناء على من يقول بصحة المعاطات مع الإجازة. فإذا قام الفضول بمعاملة معاطاتية لا ريب أنها على القول بصحتها، من يريد أن يقول بالصحة لا ريب أنه يعلقها على الإجازة، والإجازة لا تخلو كما سيأتي، إما ناقلة وإما كاشف. أما النقل فلا محل له في المقام، إذ الناقلة، إذ من يقول بأن الإجازة ناقلة يعني ناقلة للملكية، وهو خلف الفرض في المقام، إذ المعاطات إنما تفيد الإباحة، فلا معنى لتصوير الإجازة الناقلة في المقام. وأما إن كانت كاشفة، إذا كانت الإجازة كاشفة، فما هو المنكشف بالإجازة؟ إذا قلنا كاشفة فهي كاشفة عن وقوع وحصول شيء من حين العقد، فنسأل ما هو الذي وقع، ما هو الذي حصل حين العقد كشفت عنه الإجازة، من باب سبر الاحتمالات. إن قلت تكشف عن الملكية خلف الفرض، وإن قلت تكشف عن الإباحة، الإباحة إما مالكية وإما شرعية، إذا كانت إباحة مالكية فغير متعقلة في المقام، لأن الإباحة المالكية تمام حقيقتها إذن أو إجازة المالك، والإباحة المالكية تترتب وتحصل حين إذنه، حين إجازته، ولا يعقل أن تكون الإباحة المالكية متقدمة على صدور الإذن والإجازة من المالك. وبعبارة أخرى، كون الإجازة كاشفة ولها المدخلية في التأثير بناء على كون المعاطات تفيد الملكية متصور. لماذا؟ لأن العقد هو الذي يؤثر الملكية، فتكون الإجازة كاشفة وتمضي ما وقع من الفضول، فالكشف متعقل بناء على إفادة الملكية. أما بناء على إفادتها الإباحة وأن الإباحة مالكية لا أثر لما صدر من الفضولي، لا أثر لما صدر من الفضولي، تمام الأثر لما يصدر من المالك، وما صدر من المالك متأخر عن فعل الفضولي. فإذا قلنا بأن الإباحة حصلت من حين العقد والذي كشف عنها الإجازة، وقعنا في التنافي، لأن معنى كون الإباحة مالكية هو حدوثها حين إذن المالك، وبالدقة حدوثها حين إباحة المالك عينه وماله للغير عليكم السلام الله. ولا يعقل أن تكون الإباحة متقدمة خارجا على صدور الإباحة من المالك. المالك يبيح يوم الاثنين والإباحة تحصل يوم السبت، هذا غير متعقل غير متصور. واضح إن شاء الله. وإن كانت الإباحة إباحة ما أسمع، لا هي الإباحة عن طيب نفس بلا أشكال، هو إذا طابت نفس المالك فأباح عينه وماله للغير هذه إباحة، لكنه قلناها إذا إباحة مالكية. وإما أن تكون الإباحة شرعية، ما معنى أن تكون الإباحة شرعية؟ ما معنى كون الإباحة شرعية؟ أي أن الشارع يحكم بثبوت إباحة واقعية مترتبة على العقد. ما صدر من الفضولي هو موضوع لحكم الشارع بالإباحة، ولكن هذا الحكم الشرعي شوي ركز وياي، ولكن هذا الحكم الشرعي بثبوت الإباحة معلق على رضا المالك، لأن الشارع إذا أراد أن يثبت إباحة إنما يثبتها على فرض وجود رضا وطيب نفس من المالك. وحيث أن الشارع يعلم أن المالك سيجيز سيبيح فيحكم بثبوت الإباحة من حين العقد. واضح إن شاء الله. لكن هذه الإباحة كحكم شرعي متى يثبت؟ قبل صدور الإجازة أو بعد الإجازة؟ لابد أن يكون بعد الإجازة. هذا غير متصور أيضا. لماذا؟ لأنه الحكم الشرعي سيكون حينئذ بتبع إذن أو إباحة المالك. فالشارع كأنما ينتظر متى ما يبيح المالك فيحكم بحكم في فترة وفي زمن سابق. حكم الشارع يكون بتبع إذن وموافقة أو إباحة المالك من حين أن يكون الحكم الشرعي، من حين الإباحة هذا متعقل بمعنى الإمضاء، بمعنى أنه يمضي ما صدر من المالك. أما أن يكون حكما شرعيا لا بمعنى الإمضاء وإنما بمعنى إباحة واقعية ثابتة في مرحلة سابقة في زمن سابق، هذا أيضا غير متعقل. وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله فافهم كما سيتضح. إذن الإجازة ناقلة غير متصورة، كاشفة كذلك غير متصورة، لأن الكشف إذا كان كشف عن الملك خلف الفرض، إذا كشف عن الإباحة إما إباحة مالكية ف فلا يتصور أن تكون الإباحة سابقة على إباحة المالك أو إذن المالك. وإن كانت شرعية أيضا لا يتعقل أن يكون الشارع حاكما بالإباحة بانتظار في فترة بانتظار ما يصدر من المالك. واضح إن شاء الله؟ وإن قلت، إذا هذا اتضح حتى ندخل بهاي، إن قلت شوية يراد لها تأمل. إن قلت أن الإجازة لا تكشف عن إباحة تصرفات الفضولي، وإنما تكشف عن صحة الآثار المترتبة على فعل الفضولي. يعني الفضولي حينما باع العين بالمعاطاة، كما لو باع زيد كتاب خالد لعمر بعقد المعاطاة، وزيد ماذا؟ تأملوا وياي، فضولي. لا نريد بإجازة خالد اللي هو مالك الكتاب، لا نريد بإجازة المالك إباحة تصرف زيد، وإنما نريد إباحة ما قام به عمر الذي استلم الكتاب، الذي اشترى الكتاب بالمعاطاة، إذ قام ببيعه. عمر مستلم الكتاب، هو مشتري بالمعاطاة من من؟ من زيد الفضولي. الكتاب لمن؟ لخالد. نريد في إن قلت أن خالد حينما أجاز، لا نريد به إجازة بالإجازة إثبات الإباحة لما قام به زيد من معاطاة، وإنما نريد إثبات الإباحة للبيع الذي قام به عمر، إذ عمر بعد أن استلم الكتاب باعه على مشتر آخر. فإذا أثبتنا الإباحة يعني صحة الآثار من بيع أو هبة أو نحوها ممن؟ من المشتري بالفضولية. صار واضح؟ أصل الفرضية واضحة حتى نكمل؟ لو أعيدها قلنا الفضولي ما قدرنا نرتب له شيء، لا مال، لا حصول ملكية بفعله، ولا حصول إباحة بفعله. فما قام به زيد الفضولي لا يترتب عليه ملكية ولا يترتب عليه إباحة. انتقلنا إلى هذا، نشوف هو الأثر، ما هو الأثر من ترتب من إثبات الإباحة للمعاملة المعاطاتية؟ قل بأنه المشتري الذي اشترى الكتاب بالمعاطاة إذا باعه بيعه يكون صحيح، فتثبت منه، تثبت بإجازة المالك خالد، تثبت صحة الآثار المترتبة على العقد الفضولي لا إباحة نفس العقد الفضولي. واضح إن شاء الله؟ إن قلت أن الإجازة يترتب عليها صحة أو إباحة الآثار المترتبة على العقد الفضولي لا نفس العقد الفضولي، كما لو صدر بيع أو هبة أو نحوها من الذي وصله المال بالمعاطاة. إن قلت هذا قلت لا يتصور صحة الآثار من دون إباحة في نفس المعاطاة. إذا كانت المعاطاة التي هي سبب استلام الكتاب من عمرو، عمر بأي طريقة استلم الكتاب؟ بأي سبب استلم الكتاب؟ بالمعاطاة من زيد. عمر استلم الكتاب باعتباره تعاطى مع زيد، فإذا قام ببيع الكتاب، إذا قام عمر ببيع الكتاب لا يمكن تصحيح ذاك البيع من دون أن يكون الكتاب مباحا لعمر. إذا أثبتت صحة البيع الثاني، صحة ما قام به عامر، بمعنى حصول الملكية أو الإباحة لمن؟ للمشتري من عامر. ليش قلت شوية تأمل وياي؟ إذا قلنا بأن الإجازة تفيد صحة الآثار، أي آثار؟ يعني البيع الذي قام به عامر المشتري، ما معنى صحته؟ يعني إثبات إباحة الكتاب أو ملكية الكتاب لمن اشترى من عامر. واضح؟ يعني صحة ما قام به عمر من فعل بالكتاب. جوابه قلت لا يمكن إثبات، لا يمكن إثبات صحة الأثر لعمر من دون أن يكون لعمر إباحة أو ملكية. سمي ملكية بعد إحنا ما عندنا كلام بها، إباحة لابد أن تثبت لعمر ثم نثبت صحة ما قام به. راح قد يتوهم متوهم أنه هذه الإجازة تثبت الصحة للبيع الثاني مباشرة. لما لا نقول أن ما قام به عامر من بيع هو في نفسه معاملة فضولية؟ التفتوا، أريد الجواب منكم. لما لا نقول أن خالد المالك حينما أجاز ماذا؟ معاملة فضولية وقعت من عمر، فما قام به عمر هو عبارة عن بيع كتاب خالد من دون إذن خالد كما في كل معاملة فضولية. فإذا أجاز خالد صحة المعاملة التي وقعت من عامر، فلما تقولون لا يمكن أن تفيد الإجازة؟ شن جاوب؟ قبل ما نجاوب، السؤال واضح؟ الفرضية واضحة؟ أكيد. شيخ هاشم، شيخ علي، شيخنا سيد حسين، واضحة؟ جيد. من عنده جواب؟ قلت ما قام به المالك وهو خالد كإجازة حسب الفرض متعلقة بالعقد الفضول المعاطات الأول، يعني أجاز فعل زيد الإجازة التي صدرت من خالد المالك، إنما هي تعلقت بماذا حسب الفرض؟ بما قام به زيد، والذي قام به زيد بيع معاطاتي نتيجته استلام عمر للمثمن أو المبيع الذي هو لخالد. نعم، لو أردنا من خالد أن يجيز بيع عمر وأجاز، صح ما تقولون أن فعل عامر هو عبارة عن معاملة معاطاتية جديدة أجازها المالك صحت، لكن حينئذ تصح بما هي متعلق للإجازة لا بما هي آثار متعلق الإجازة، اللي هو متعلق الإجازة المعاطات الأولى، البيع الثاني آثر للمعاطات الأولى. الفرض المسألة أن خالد أجاز المعاطات الأولى ونريد أن نقول بإجازته للمعاطات الأولى لا تثبت ملكية ولا إباحة من المعاطات الأولى، وإنما تصحح آثار المعاملة الأولى. هنا يقع الجواب أن تلك الآثار لا يمكن تصحيحها إلا بعد ثبوت إباحة لعمر للمشتري، يعني بعد ثبوت إباحة بالمعاطات الأولى، وحيث أن لم نتمكن من تصوير إباحة بالمعاطات الأولى إذن لا يمكن تصحيح الآثار المترتبة على الإباحة الأولى لعدم ثبوت الإباحة الأولى. صار واضح؟ وهكذا الكلام، وهكذا الكلام في تصرف زيد بما وصل إليه. يعني زيد حينما سلم الكتاب معاطاة لعامر استلم الدينار اللي هو الثمن، وهذا الدينار اشترى به زيد الذي قام بمعاملة معاطاتية وقبض الدينار، اشترى بالدينار شيء معين سواء كان بالمعاطاة أو بالبيع القولي، يعني راح اشترى قلم بالدينار، راح اشترى قلم. إذا أجاز المالك خالد هل يترتب صحة ما قام به زيد؟ يعني المعاملة الثانية يقول لا، أولا الدينار لا زال مملوكا لعمر، لأنه احنا افترضناها معاملة معاطاتية على رأي المشهور القائل بأنه ماكو انتقال ملكيات، أكو إباحة. فغاية ما يثبت أن زيد ثبتت له ماذا؟ زيد اللي هو قام بالمعاملة الأولى قبض الدينار، وأن الدينار لو كانت المعاملة المعاطاتية صحيحة يثبت له ماذا؟ إباحة بالدينار، إباحة الدينار لا ملكية الدينار. فخالد إذا أجاز ما دخله بالدينار الذي هو ملك لعمر؟ نعم، وما طالت المسألة عليكم. هي الشرعية يعني.
الشرعية زيد الفضولي.
الهاي الثانية؟ هسه خلني اجي، هسه خلني اجي. نعم، إذا عمر أجاز، عمر ما هو مالك الدينار؟ فما قام به زيد بعد أن استلم الدينار أجاز خالد هذه المعاملة. نقول يأتي فيها تمام الكلام بين خالد وزيد في المعاملة الأولى، عصر بين عمر وزيد باعتباره شنو تصرف بالدينار الذي استلمه من عمر، يكون زيد قد اشترى بالدينار من دون إذن عمر. فإذا أجاز يأتي السؤال، هذه الإجازة ناقلة كاشفة؟ إذا كاشفة عن ماذا؟ ونفس الكلام يأتي فيه. خب نعم، إذا كانت الإباحة أي إباحة واقعية؟ يا إباحة يعني إباحة عمر الدينار لزيد. خب هو هذا نفس الكلام يأتي فيه.
ما يترتب هنا الإباحة الفعلية، الإباحة الفعلية
ممكن
تكون من خالد
لزيد، أي من خالد لزيد بمن؟ بالكتاب.
بالكتاب
مو بالدينار. إذا تدو ترتبون قولوا عمر بإجازته تثبت إباحة واقعية لزيد بالدينار، مو شو نقول؟ وهذا نفس الكلام يجي به، يعني حكم الإباحة الواقعية حكم شرعي مترتب وموقوف على إذن المالك، فيكون حكما شرعيا متقدما والسبب متأخر، ما يصير. قال مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن، هذا إشارة إلى أن شنو بعد؟ أن الإجازة كاشفة وتكشف عن حصول الإباحة ولا نتصور حصول إباحة، والآثار الأخر غير الإباحة، مو نثبت إباحة للذي وصل إليه المال.
بس الإجازة كاشفة لو كانت سواء كانت كاشفة أو ناقلة.
أول مصنف ما أشار لكونها ناقلة، وإحنا بينا لأنه ليش المصنف ما أشار لأنها ناقلة؟ لأنهم ما متصورة ناقلة عن ناقلة الملكية، وحن جاي نتكلم على الإباحة المفيدة، على المعاطاة المفيدة للإباحة. والآثار الأخر مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذه التصرفات، يعني في بحث المعاطاة حينما قلنا يجوز لمن استلم المال بالمعاطاة على الإباحة يجوز له مطلق التصرفات، لكن هاي مطلق التصرفات موضوعها ما هو؟ موضوعها إباحة. يعني أساسا تصحيح التصرفات لمن وصله المال بالمعاطاة مبني على ماذا؟ على ما تقدم في محله، مبني على أنه أكو إباحة. والآثار الأخرى إذا وقعت تلك الآثار في غير زمان الإباحة الفعلية، يعني راح تصير الإباحة الآثار قد حصلت من دون موضوعها. موضوعها ما هو؟ الإباحة الفعلية. لا، وهذا الجواب تفتوا ياي، ذكر مطلب في المعاطات، في بحث المعاطات بناء على الإباحة ماذا يثبت لمن وصله المال. مثال ثاني فقط نذكر بالمطلب السابق، زيد باع كتاب عمرو بالبيع المعاطاتي، زيد باع كتابه، مو يم الفضولية، زيد باع كتابه المال لعمر، والدينار اللي عند عمر هم ملك منه، ملك عمر. زيد وعمر أجريا معاملة معاطاتية بأن سلم زيد كتابه لعمر وسلم عمر ديناره لزيد. خب بناء على المشهور تثبت الإباحة لعمر بالكتاب وتثبت الإباحة لزيد بالدينار، تمام؟ هذا رأي مشهور. ما تحصل نقل وانتقال ملكيات، وإنما تحصل شنو؟ إباحة لكل منهما. بناء على ثبوت الإباحة، ونقصد بها الإباحة الفعلية، يعني الآن فعلا ثبت له بحكم ظاهري إباحة الآن موجودة، المشهور فتح وبحث ماذا تنفع هذه الإباحة؟ هذه الإباحة شو يستفيد منها؟ فقط يصرف بالكتاب، يقرأ، لو يجوز لبيعه، وإذا كان قد اشترى بالمعاطات أما فقط خدمة لو يجوز ليطأها، واضح؟ قالوا تجوز كل التصرفات للمباح له، بيع، أكل، وطئ، كلهم بحسبه. نعم، فتح بحث آخر وهو التصرفات المملكة، أنه يحصل أو تحصل ملكية قبل التصرف آنا ما، والمصنف ناقش هذا البحث ما قبل ما هذا التخريج، بس على رأي المشهور يقولون حيث لا وطئ إلا في ملك، ولا بيع ولا عتق إلا في ملك. فإذا قام هذا الشخص ببيع كتاب ليس له وإنما لغيره ولكن له الإباحة فقط، بمقتضى الإباحة ولا بيع إلا في ملك أو لا وطأ إلا في ملك، تثبت له الملكية آنا ما قبل التصرف، قبل البيع، قبل الوطأ. هنا سؤالي حتى نجل مطلب اليوم، هذه الملكية التي حصلت آنا ما، أو قل هذا الوطئ وهذا البيع الذي جوزه المشهور، موضوعه ما هو؟ موضوعه إباحة التصرفات لهذا المتعاطي، حيث ثبتت الإباحة لعامر إذا وطأ يملك، حيث ثبتت الإباحة لعامر فإذا باع الكتاب يملك. أما إذا كان عمر لم تثبت له الإباحة، فإذا باع يملك؟ لا، لأنه ماذا قال المشهور؟ بجواز مطلق التصرفات مطلقان، لو لمن أبيح له، لمن أبيح له. خب نجي نسأل الآن في المقام، نجي لبحثنا، حينما باع زيد كتاب خالد لعمر، عمر إذا باع الكتاب هل يملك؟
لا.
لماذا؟ لأن المشهور قالوا بأن الكتاب يملك وعمر يملك الثمن بالبيع إذا كانت الإباحة قد ثبتت لعمر. وإحنا بكلامنا بحثنا الآن بالفضول، هل تمكننا من إثبات الإباحة بالمعاطات الأولى؟ أثبتنا الإباحة؟ لا، ماكو. فإذا لا يمكن أن تكون الإجازة مصححة للآثار. لماذا؟ لأن تلك الآثار إنما تثبت لو كانت هناك إباحة. وأول الكلام إحنا عندنا إباحة، ما عندنا إباحة. قال مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن، والآثار الأخرى مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذه التصرفات، مثل هذا التصرف، إذا وقعت تلك الآثار أو هذه التصرفات بيع وغيره، إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية يعني قبل الإجازة لم تؤثر أثرا. فإذا أجاز المالك، فإذا أجاز حدثت الإباحة من حين الإجازة. إيه نعم، من حين الإجازة راح تثبت إباحة، أما قبلها، قبلها ماكو إباحة. اللهم إلا أن يقال هذا اللي هو سوينا إحنا شق ثاني، وهو أن تكون الإباحة واقعية يعني شرعية. اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها، وقوع الآثار مع الإباحة الواقعية، أنه بوقوع المعاطات الله سبحانه وتعالى يعلم بأنه سيجيز لاحقا فيثبت إباحة واقعية، ولكن هذه الإباحة الواقعية كحكم شرعي متى يصدر؟ بعد الإجازة. يعني يوم الاثنين الشارع حينما تصدر الإجازة يوم الاثنين يحكم بثبوت الإباحة يوم السبت. ما يصير هيك أنه سبب الحكم الشرعي وسبب الإمضاء متقدم متأخر والممضى متقدم. إذا كشف عنه الإجازة فافهم، هذا فافهم إشارة إلى أنه شنو ما ممكن يصير أنه حكم شرعي بإباحة واقعية متقدم على سبب الحكم الشرعي. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. قلنا أن كلام المصنف في المعاطات في ثلاثة فصول. الفصل الأول في شنو؟ في حكم المعاطات، وتبين أن المصنف يذهب مذهب المشهور إلى صحة المعاطات في المسائل الثلاثة، سواء كان المال الفضولي يبيع للمالك من دون سبق نهي، أو كان يبيع للمالك مع سبق النهي، أو كان يبيع لنفسه سواء كان هناك نهي أو لم يكن نهي. وتبين في خاتمة الفصل الأول أنحاء التشخيص وبما يحصل التشخيص، وتبين أيضا في الأمر الثاني أن الفضولية كما تجري في البيوع القولية تجري في البيوع المعاطاتية الفعلية. والمصنف ذهب إلى صحة المعاطات أو إلى صحة الفضولية مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ ها، في القولية والفعلية، وفي بيعه للمالك، وفي بيعه لنفسه، وإذا كان سابق بالنهي أو لم يكن سابقا. هذا إلى هنا تم الكلام في حكم البيع الفضولي. الآن ندخل في الفصل الثاني. ما هو الفصل الثاني؟ مترتب على النتيجة في الفصل الأول. من قال بصحة البيع الفضولي معلقا على الإجازة فعليه أن يفتح بحثا مستقلا آخر في نفس الإجازة، إذ المالك تارة يجيز فيصح وأخرى يرد فيبطل، فإذا بطل ما هي آثار البطلان، كيف إلى آخره. فإذا في الفصل الثاني عندنا مقامان. المقام الأول في الإجازة، المقام الثاني في الرد. الرد هم عندنا كلام، شو ترتب، شو نرجع الآثار إلى آخره كما سيأتي. المقام الأول في الإجازة يتكلم المصنف في ثلاثة مباحث. شو اسمهن؟ هذا نوان بيا مقام المقام الأول اللي هو في الإجازة. هاي المباحث الثلاثة في شنو؟ البحث الأول، المبحث الأول في أحكام الإجازة، كاشفة ناقلة ثمراتها ما هي. المبحث الثاني ها؟ لا لا لا، في المجيز. المجيز هو منه؟ المالك. ما هي شروط المالك؟ كيف تتحقق الإجازة؟ بأي لفظ؟ إلى آخره. يعني في عفوا شروط المجيز، ملتفت غير ملتفت، بأي لفظ تحصل، إلى آخره. وبعد هذا في الإجازة، في المجيز وفي المجاز. المجاز اللي هو منه؟ العقد، نفس العقد الذي يكون متعلق الإجازة. ما هي شروطه؟ أي عقد يصح بالإجازة، إلى آخره. أكو عندنا بعد بحث المفروض نذكره، تفتوا ياي. احنا عندنا بالعقد الفضولي الباع الفضولي وبعد ونفس العقد والمالك ونفس الإجازة، وبعد اكو شيء ثاني وهو المشتري المجاز له. الإجازة لمن تقع إذا وقعت؟ فعندنا إجازة ومجيز، ها، ومجاز. العقد مجاز، المالك مجيز، ونفس الإجازة اللي هي بعد نفس الفعل الذي صادر من المالك وتعلق بالعقد. المجاز له شنو؟ مناسب هم نفتح له بحث. قالوا نفس الأحكام التي ترتبت للإجازة للعقد الفضولي بالإجازة هي أحكام المجاز له. يعني هذا البحث المتقدم وهو إثبات حكم الفضولي، وقلنا بعض قال بالبطلان وبعض قال بالصحة، هذا من قال بالبطلان وقال بالصحة هذا حكم منه، حكم المجاز له. إذ المشتري أو ما وصلته العين أو المثمن بعقد فضولي حكمه هل يتملك؟ إذا قلنا بالصحة لا يتملك، إذا قلنا بالفساد. وتملكه مطلقا أو بالإجازة، هذا كل أحكام اللي تقدمت في الفصل الأول، ها هي بالدقة المراجعة للمجاز له. فبقى عندنا الإجازة والمجيز والمجاز، فعندنا كم مبحث؟ ثلاث. المبحث الأول اللي هو قلنا بعد شنو عنوانه المبحث الأول؟ في أحكام في الإجازة. هذا في الإجازة ببحثين، وما صارت بحث في أحكام الإجازة وبحث في شروط الإجازة. هذا اللي قبل شوية منو قلتوا؟ ها، مرة نتكلم في نفس أحكام الإجازة ومرة نتكلم في شروط الإجازة. البحث الأول اللي هو في أحكام الإجازة يقدم المصنف له مقدمة أن هذا البحث يقع في مطلبين. المطلب الأول في حقيقة الإجازة كاشفة أو ناقلة، المطلب الثاني في ثمرة الخلاف أو ثمرة القول بالإجازة وثمرة القول بالكشف بالنقل أو بالكشف. أما المراد من الكشف والناقل فتقدم بشكل إجمالي، الآن هو محل بيانه. ما المراد من كون الإجازة كاشفة وما المراد من كون الإجازة ناقلة؟ القول بالناقل طبعا واضح، بعد وقع الخلاف بين الأعلام كما يشير المصنف بعد أن اتفقوا على صحة البيع الفضولي معلقا على الإجازة. بعد أن اتفقوا على هذا القائلون بالصحة اختلفوا في مدخلية الإجازة في الصحة. أفهرسك بس هاي النقطة الأخيرة. الفقهاء على أقوال في البيع الفضولي، هناك قول بصحة البيع الفضولي، القائلون بصحة الفضولي اختلفوا في تفسير مدخلية الإجازة اختلفوا في تفسير مدخلية الإجازة في تصحيح العقد الفضولي. اختلفوا على قولين: قول بالكشف أن الإجازة كاشفة، وقول بالنقل أي أن الإجازة ناقلة. ما المقصود من الكشف والنقل؟ أما المقصود بالنقل أي أن الإجازة تكون سبباً أو جزء سبب للأثر، وهو النقل والانتقال. قبل الإجازة لا يوجد نقل وانتقال، وإنما بقي الثمن في ملك المشتري وبقي المثمن في ملك البائع. لا نقل ولا انتقال، وإنما وجد جزء السبب في الخارج وهو العقد. فإذا صدرت الإجازة اكتمل سبب النقل والانتقال فترتب الأثر من قبيل حصول النقل والانتقال بعد صدور القبول من المشتري. الآن في البيع القولي شو نقول؟ المشتري يوقع أو المالك يوقع الإيجاب فيقول بعتك الكتابة بدينار، الآن حصل نقل وانتقال؟ لا. إذا أنشأ المشتري القبول وقال قبلت، بقوله قبلت حصل النقل والانتقال. نريد أن نقول أن الإجازة بناء على القول بالنقل يكون من قبيل ليس توهم، من قبيل القبول في البيع القولي، أي من حين صدور الإجازة يقع النقل والانتقال خارجا. أما قبل الإجازة لا يوجد نقل وانتقال، لا يوجد ملكية، لا توجد أي آثار. وأما بناء على الكشف أي أن الإجازة ليست لها أي مدخلية في ترتب الآثار والنقل والانتقال، وإنما تمام السببية للعقد الفضولي. وإذا صدرت الإجازة إنما هي مرآة تكشف لنا عما وقع زمن العقد، في حين وقوع العقد لم نعلم بأي ترتب الملكية، لم نعلم، لا يوجد كاشف لنا عن الواقع وأن الشارع أوقع الملكيات نقل أو أمضى. متى نعلم بذلك؟ فالإجازة مجرد إثبات وكاشف وحاكي عن الواقع، وهو حصول الملكيات والنقل والانتقال من حين العقد. هذا معنى الكشف ومعنى النقل. وسيأتي معنى آخر وتفصيل في الكشف أنه حقيقي أو حكمي موكول إلى محله، لكن الآن النزاع بين هذين القولين، وكل منهما استدل على مدعاه بجملة أدلة يأتي الكلام عنها. قال: القول في الإجازة والرد. أما الكلام في الإجازة فيقع تارة في حكمها وشروطها، هذا المبحث الأول. طبعا المقام الأول كله بعد وين؟ في الإجازة، والرد يأتي، وأخرى في المجيز، وثالثة في المجاز. فتختصرها أقول شنو؟ في الإجازة والمجيز والمجاز. أما حكمها فقد اختلف القائلون بصحة الفضول بعد اتفاقهم على توقفها، توقف الصحة على الإجازة. اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في كونها، في كون الإجازة كاشفة، أعبر وياي، أو ناقلة. كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه، هي منه العقد، من حين وقوع العقد حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد، يعني تترتب الآثار من حين العقد وكأنما الإجازة حين العقد. أو ناقلة، القول الثاني، بمعنى ترتب آثار العقد من حينها، من حين الإجازة، حتى كأن العقد وقع حال الإجازة، تمام السبب كأنما اكتمل وين؟ زمن الإجازة. هذا شنو؟ اختلف القائلون على قولين، اختلف البداية، أما حكمها فقد اختلف القائلون على قولين، قول بالنقل قول بالكشف، فالأكثر على الأول، واستدل له غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم وبارك الله بكم. أحسن الله عليكم. بارك الله حياكم الله.